قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم كلمة سواء على شاشة قناتكم قناة صفا. كنا في الحلقتين الماضيتين قد تحدثنا مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي، والذي ارحب به في بداية هذه الحلقة الباحث في الفرق المعاصرة. نرحب بك فضيلة الشيخ خالد.
اهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
اهلا بك. كنا قد تحدثنا مع فضيلة الشيخ خالد حول يعني أنواع الإمامة، فقلنا إمامة سياسية وإمامة يعني تشريعية وإمامة تكوينية، وقلنا إن الإمامة التكوينية لها محظورات. في الحلقة الماضية تحدثنا عن المحظورات التي ينبغي أن تقال إذا ما سلمنا جدلا كما سلم الإخوان الشيعة بالإمامة التكوينية. اليوم بمشيئة الله وعونه نناقش مع ضيفنا وضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي ما هي النواقد على القول بالإمامة، ويسمع كل من الشيعي والسني هذه النواقد حتى يتحرى الدقة ويتحرى الصحيح من السقيم في دينه أو في أصل من أصول الشيعة. شيخ خالد، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ما هي النواقد التي تنقد القول بتلك الإمامة كما فهمها الإخوان الشيعة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نتحدث عن أدلة الشيعة لإثبات هذه الإمامة، نريد أن نذكر قواعد كلية. هذه القواعد الكلية تنقض وتبطل الإمامة من أساسها. فإذا أخذنا بهذه القواعد الكلية لا داعي لمناقشة الأدلة. فلا بد أولا أن يجاب عن هذه النواقض. ونذكر قواعد كلية تنقض الإمامة من أساسها، ولا داعي بعد ذلك للبحث عن آحاد الأدلة، لأن هذه القواعد تأتي على الأدلة كلها التي استدلوا بها،
تقوم بتغطيتها فلو فهم الشيعة هذه النواقض جيدا وأعملوا عقلهم فيها ما استدلوا أصلا على الإمامة التي فهموها عكس ما فهمناها. يعني عندنا إمامة، لكن إمامة خلاف الوصي والمعصوم وغير ذلك.
فمن خلال التتبع لأدلة الإمامة التي أتوا بها سنتكلم عن النواقض، سواء كان لفكرة الإمامة أو لأدلة الإمامة. ونبدأ في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى بما تيسر من هذه النواقض، وأظننا لن نستطيع أن نستوعب في هذه
واحد.
الليلة جميع هذه النواقض. فنقول الناقض الأول من النواقض التي تنقض فكرة الإمامة من أساسها، أولا عدم ورود أدلة في الإمامة من أساسها، عدم التسليم. نقول هل الأصل وجود الإمامة أم الأصل عدم وجود الإمامة؟ كفكرة مما يؤمن به الشيعة لا نسلم بهذه الإمامة، لا نسلم بها. فلهذا الأصل براءة الذمة، والأصل أن المسلم ليس بملزما بأي عقيدة يعتقدها إلا إذا ورد الدليل الذي يشغل ذمة المكلف. فأما إذا لم يوجد دليل فالأصل براءة الذمة. الأصل أن ليس الإنسان ملزم باعتقاد معين ولا بعقيدة معينة إلا بوجود دليل يشغل ذمته، وإلا فالأصل أن الإنسان ذمته فارغة وليست مشغولة، وذمته بريئة حتى يثبت عليه الأدلة. وهذا الناقض له ثلاثة وجوه. الوجه الأول عدم وجود النص الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة. فلو أتى أحد من الشيعة بدليل يشترط في أي دليل يستدل به ثلاثة أمور، وهذه لا بد أن أكرر عليها. الأول أن يكون هذا الدليل صحيح بالنسبة للسنة، أما القرآن فكله مجمع على صحته. عندما نقول دليل صحيح، شرط الصحة لا يتطرق إلى القرآن، وإنما يكون هذا الشرط أين؟ في السنة لأن السنة هي التي محل اختلاف، فمنها الصحيح ومنها الضعيف.
نعم.
هذا الشرط الأول يكون في السنة الصحيح. ثانيا أن يكون النص صريحا، وهذا الشرط للقرآن والسنة. لأنه قد تجد آية متشابهة.
نعم.
آية مجملة
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة
وأخر متشابهة.
نعم.
إذن هذا الشرط الأول صحيح، الشرط الثاني صريح، الشرط الثالث خلو عن المعارضة.
يعني ليس هناك من قال بقول خلاف هذا الذي أنتم قول تزعمون،
ليس قول، دليل،
دليل.
يعني نعم. قد يوجد عندنا دليلا، دليل هنا ودليل هنا. قد يكون هذا دليل من القرآن وهذا دليل من القرآن، لكن هذا الدليل هناك دليل أقوى منه يرجح عليه. فأضرب مثالا لذلك.
فضل.
الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أنه قال عن بني إسرائيل وفضلتكم على العالمين. أليست هذه آية من القرآن؟
نعم.
لو جاء إنسان يستدل بهذه الآية من القرآن ويقول اليهود أفضل من المسلمين، هذه آية يستدل إليها. لكن هناك آية تعارض هذه، وهي قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. طيب كيف الجمع بين الدليلين؟ الجمع أن نقول وفضلتكم على العالمين يعني عالم زمانهم، يعني ذلك العالم في ذلك الزمان.
نعم.
أما على طوال الأزمنة كلها لا يمكن أبد. إذن إذا وجد الدليلان من القرآن أو من السنة،
والآية الثانية نسخت الأولى،
هذه مقيدة لها.
نعم.
يعني التفضيل العام للمسلمين، وأما ذاك فهو تفضيل خاص في زمن محدد. يعني مثلا آية ثانية قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم. الدم هذا يشمل أي دم، سواء كان دما سائلا أم دم غير سائل. لكن جاءت آية أخرى قيدت، ويقول الله عز وجل أو دما مسفوحا. إذن إذا وجد التعارض بين هذه الآية وهذه نقول يحمل المطلق على المقيد. يحمل. إذن ما هو المحرم؟ الدم المسفوح. أما الدم الذي هو كائن داخل العروق ليس محرما. يعني لو أن إنسان ذهب واشترى لحما من السوق، اللحم هذا يبقى فيه قطرات دم داخله ولا ما يبقى؟ يبقى حتى لو غسل. إذن هذا الدم الموجود والقطرات التي بداخله معفو عنها ولا هي محرمة؟
معفو عنها.
معفو عنها. لأن المحرم هو الدم المسفوح.
الحرام.
المحرم هو الدم المسفوح. إذن يوجد دليل ويوجد دليل، ليس كل من أخذ دليلا يمكن أن يركب هذا الدليل. لابد أن يكون هذا الدليل ليس له معارض. أما إذا وجد المعارض له يسقط هذا الدليل ويقدم ما هو أقوى منه. يقدم الدليل الذي هو أقوى منه.
من هذا الدليل.
يعني لو أتى إنسان وقال الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ثمانية أيام، آية من القرآن الكريم، طيب إيش الدليل؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ثم قال فسوهن سبع سماوات في يومين، قال في أربعة أيام سواء للسائلين، المجموع ثمانية أيام. لكن هذه الآية ما لها؟ متشابهة. نرجع إلى الآيات المحكمة وهي
سبعة أيام
في ستة أيام.
ستة أيام. نعم.
إذن هذه آية وهذه آية. هذه الآية ظاهرها
نرجع إلى الأم،
الآية الأم.
نعم.
إذن هذا هذا شرط أو هذه ثلاثة شروط لأي دليل. أن يكون الدليل صحيحا
صريحا
صريحا
خالي من المعارضة،
خالي عن المعارضة، يعني لا يوجد دليل أقوى منه يرجح عليه. إذن هذا الوجه الأول.
نعم.
أي دليل، هذه قاعدة عامة على جميع الأدلة التي يأتي بها الشيعة. ولهذا لماذا يهربون عندما نسألهم بهذه الأسئلة؟ هم يأتون بالدليل ويريدون منك أن تسلم لهذا الدليل. فإذا أوردت أي إشكال على هذا الدليل غضبوا وقالوا أنت ترد الأدلة، أنا ما أرد الأدلة، إنما أستفسر عن الأدلة. هل هذا الدليل صحيح أو غير صحيح؟ هل هذا الدليل صريح أو غير صريح؟
نأخذ مثلا، مثال يا شيخ خير بعد إذن حضرتك.
نعم.
أقوى أدلة الإمامة لدى الشيعة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
نطبق عليها الشروط.
نطبق على الشروط.
نطبق على الشروط.
آه.
الشرط الأول هذه آية صحيحة. هي القرآن ما في إشكال فيها.
نعم.
لكن هل هي آية صريحة؟ لا.
نعم.
سقط. إذا سقط الاستدلال بها لأن ليست آية صريحة. نحن نريد دليل صحيح صريح.
خالم من المعارضة ينص على علي وأحد عشر من ذريته.
تأتي بأدلة تعارضة.
تأتي
بأدلة تعارضة. أنا ممكن أتي بأدلة تعارضة. يعني مثلا حديث نبوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي. فقول النبي من بعدي أبي بكر وعمر. يعني من بعدي نص على البعدية.
نعم.
وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إن جئتك فلم أجدك كأنها تريد الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ائت أبا بكر. وتقديم النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر ليصلي بالناس. كل هذه أدلة تشوش على الاستدلال بهذا الدليل.
شيخنا بعد إذنك يعني الخالي من المعارضة ليس عندنا, يعني ليس المعارضة من عندنا فقط, إنما هناك معارضة من عندهم هم. فالكافي وأورد روايتين, رواية التصدق بالخاتم ورواية التصدق بالحلة بألف دينار. يعني عندهم حتى روايتين متعارضتين.
الدليل نفسه متعارض.
الدليل نفسه متعارض.
الدليل نفسه. والدليل إذا كان متعارضا يسمى هذا الحديث مضطرب, يعني ليس مستقرا. يعني لا يصلح للاستدلال هو بنفسه.
يعني ليه خدوا الخاتم وما خدوش الحلة بألف دينار؟
انظر معي أريد أن أفصل الأمر.
تفضل.
فرق بين أن يكون الدليل في نفسه متعارض وبين أن يكون الدليل صحيح لكن يوجد معارض خارجي. فالدليل الذي استدلوا به هو في نفسه متناقض.
متناقض بالضبط.
بنفسه.
هو ده اللي أنا عايز أوصله.
أيوه. إذن هذا الوجه الأول. ثلاثة شروط لأي دليل. الوجه الثاني ضعف أكثر الأدلة التي استدل
بها. مش عايزين نسيب بس آية الإمام يا شيخنا, يعني سنأتي عليها تفصيلا, يعني أو إحنا تناولناها, يعني إحنا قلنا نطبق عليها. يبقى كل ما هنأتي على وجه من الوجوه هنطبقه على آية الولاية.
ممكن.
نعم.
لكن
يبقى قلنا ليس صحيح. يبقى قلنا هو صحيح لكن ليس صريح ولا خالي عن المعارضة.
ممتاز.
من أدلتهم هم ومن أدلتنا.
نعم.
نعم تفضل.
ثانيا ضعف أكثر الأدلة التي استدل بها الشيعة كالخاتم, لأنهم دعموا الآية بالتصدق بالخاتم. وهذا التصدق بالخاتم قلنا أنه لا يستقيم, هذا ساقط الإسناد. كيف يستدل بحديث ساقط الإسناد؟ هذا لا يمكن. بالله عليك يأتون إلى أحاديث في البخاري ومسلم اتفقت أمة الإسلام أقصد أهل السنة والجماعة على صحته, ويضربون بهذه الأحاديث عرض الحائط ولا يلتفتون إليه, ويذهبون إلى حديث ساقط مهلهل ويدعمون بقضية الإمامة التي أكبر أصول الدين عندهم. هذا ما يصلح. إذن الوجه الثاني ضعف أكثر الأدلة التي استدل بها الشيعة, ولهذا أكثر ما يستدلون بأحاديث ضعيفة. بأحاديث ضعيفة. المؤلفون الذين أخرجوا هذه الأحاديث في كتبهم نصوا على ضعفها. وهو ماذا يذهب يفعل؟ يحذف كلمة المؤلف, يعني ابن حجر الهيتمي جمع عدة أحاديث فيها يعني فضائل علي وكان يقول هذا حديث ضعيف. عبد الحسين شرف الدين الموسوي في كتاب المراجعات كان يذهب إلى كلمة ضعيف ويحذفها. يحذف كلمة ضعيف ويستدل بها على إمامة علي. أضرب لك مثال. مثال واحد, أهل بيتي مثل السفينة
نوح. كسفينة نوح.
طيب أنا أسألك سؤال, السفينة تمشي بدون سائق؟
لا تمشي.
لا بد من ربان وقطبة. طيب أين سائق السفينة؟
قبطان. لا ما أعرفش.
في السرداب.
اسألهم هم.
السفينة موقفة راسية. يعني 1200 سنة السفينة واقفة ولا ماشية؟
لا واقف.
لأنه ما يوجد.
يا إما مش واقفة شيخ خالد, يا إما يعني بتتلاطمها الأمواج وضلة.
ليس هناك من يقودها. سفينة بدون قائد كيف نمشي؟ هاتوا سائق يسوقها ونحن نركب فيها.
نعم.
أما يقولون تعالوا اركبوا فوق السفينة, سفينة لا يوجد لها سائق يقودها.
قولي خلينا نشوف القبطان عشان تطمن عشان نغرق.
ما يوجد.
نعم.
لا يوجد الآن راسية ولم تتحرك 1200 سنة. هم الآن يغردون خارج السرب.
نعم.
لا يوجد لهم سفينة الآن ولا يوجد لهم قائد يقودهم. ويقول لك لا واحد مؤلف كتاب وركبت سفينة آل البيت
اللي هو التيجاني ده.
لا واحد ثاني الأنطاكي.
الأنطاكي ولا خليفان؟
ذاك اهتديت ثم اهتديت
ثم اهتديت
لكن ذاك ركبت السفينة ركب السفينة. طيب أين قائد السفينة؟ ما يوجد. سبحان الله. يعني
طالما أنه هو كتب برضو خلاص خليك مع كتب السنة يعني.
طيب حديث آخر. يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. إيش ينتج على هذا؟ إذا كان علي هو باب هذه المدينة كلها, هل الدين متلقى عن طريق الآحاد ولا عن طريق التواتر؟
التواتر.
طيب علي وحده هو الذي نقل الدين. لأنه ما يمكن أن يتلقى أي حديث إلا من طريق علي. يصبح الدين كله
علي والأئمة.
لا الأئمة جاءوا على الترتيب من بعده.
علي
هو الأول.
لا احنا نوسع الدائرة شوية عشان خاطرنا يا شيخ خالد, وسعها يبقى علي وال11 التانيين.
يعني أنا مدينة العلم وهنطبق
على الباقيين. خلينا ننزله على الباقيين الاثناشر.
وعلي بابها لا تحرف الحديث حقهم, هم هكذا عندهم.
نعم. طيب.
وعلي بابها. والأئمة الباقون إنما يتلقون العلم عن علي فقط. يصبح الدين أحد والحديث الأحد عند الشيعة
لا يؤخذ به في الأصول,
لأن بعض الإخوة ما يعرف ما معنى الحديث الأحد. معنى الحديث الأحد الذي ما نقله عن النبي إلا واحد.
إلا واحد. نعم.
وهذا الواحد ليس
زي الحديث عندنا إنما الأعمال بالنيات أحاد
أي أحد
نقل عن عمر فقط. نعم
لكن هم عندهم عندنا الأحاد منه الصحيح ومنه الضعيف. هم عندهم كل الأحاد ليس معمولا به. هذه المشكلة عند الشيعة، كل أحاديث الأحاد ليس معمولا به في يعني الاعتقاد.
تقصد لو طبقنا هذا الحديث أنا مدينة العلم وعليهم بابها، يبقى معنى كده أن حديثهم كلها أحاد، يبقى أصولهم تسقط
حتى الإمامة تسقط،
يبقى يسقط الحديث سيسقط الأصول.
نعم
نعم.
إذن الوجه الثاني من الناقض الأول ضعف أكثر الأدلة التي استدل بها الشيعة. الوجه الثالث تفرد الشيعة بأدلة الإمامة الصريحة بالنص. كيف؟ يعني إذا في دليل صريح هذا غالبا نجده من طريقهم ولا يوجد عند طريق أهل السنة أبدا، وهم أصحاب الدعوة وهم الأدلة من طريقهم، لا يمكن قبول هذا الأمر.
بالضبط
لا يمكن. إذن هذا هو الناقض.
لا تستشهد علي بكتبك.
نعم.
لكن استشهد علي بكتبي
أو الأصل المتفق عليه بين الطائفتين وهو القرآن الكريم.
نعم.
وهو القرآن الكريم. إذن الناقض الأول من نواقض الإمامة عدم وجود أدلة في الإمامة من وجوه. طيب هذا الناقض الأول علم.
نعم اللي هو الناقض الأول عدم وجود النص الصريح الصحيح الخالي من المعارضة،
عدم وجود دليل بهذا الشروط. نعم. بهذه الشروط.
الوجه الثاني ضعف أكثر الأدلة التي تستدل بها زي ما قلنا رواية الخاتم ورواية الحلة.
نعم.
الاثنين ضعاف كمان يعني ضعيف. حتى وكيف يوفق بينهما، فده تنطبق على أنه هو خالي عن المعارضة تنطبق على أنهما ضعيف.
نعم.
الوجه الثالث تفرد الشعب أدلة الإمامة الصريحة بالنص، هم الوحيدين اللي فهموا الآية رغم أن موالاة لليهود والنصارى فهموها على أنها في إمامة علي.
نعم. نأتي إلى الناقض الثاني. إذا كانت هذه الأدلة بعد ذلك نبحث عن دلالتها. في دلالة هذه الأدلة هل دلالتها صريحة أم غير صريحة؟ لأننا نأتي على وجوه في هذا. أول كلها مجملة ظنية مطبق على حديث المنزلة. أنت مني
بمنزلة
هارون بن موسى. أنا أسأل الإخوة المشاهدين سؤال، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن موسى أن هارون مات قبل موسى أم ما كان يعلم؟
المفروض يعلم.
طيب جميل جدا، هذا الحديث الذي استدلوا به على إمامة علي يبطل الإمامة.
نعم.
طيب كيف؟ أنا أضرب مثال، هارون مات قبل موسى. هل من منازل هارون الخلافة بعد موت موسى؟
لا طبعا.
طيب جيد جدا،
كيف يكون إماما وحاكما وقد مات في طيب حياة أخيه؟
إذن إذا أردنا تطبيق هذا الحديث فلا يصلح لإمامة علي بعد النبي
صلى الله عليه وسلم.
لماذا؟ لأنه ليس من منازل هارون الخلافة بعد موسى.
بالضبط.
من منازل هارون الخلافة في حياة موسى. أما الخلافة في حياة بعد موسى ليست من منازل هارون على الإطلاق.
لأنه مات في حياته أخيه.
مات قبل موسى.
نعم.
هارون مات قبل موسى. فإذا جئنا نقول،
نقول مقصود هذا الحديث هو الإمامة والخلافة، يعني هذا لا يجوز.
هنا إما أن نكون نسبنا الكذب إلى النبي. وإما أن نكون نقول هذا الحديث يفهم على ظاهره ولا يفيد إمامة علي، لأنه ليس من منازل هارون الخلافة بعد موسى.
إنما نقول منازل الأخوة والمحبة والقرابة والنسب والصهر.
خلينا نركز على نقطة مهمة جدا لا نأتي نتشعب فيها. هل من منازل هارون لما نقول منزلة هارون لموسى
أنه حكم بعد موسى؟
أيوة.
هل لم يحكم لأنه مات في حياة أخيه.
إذن هل يصلح للاستدلال على الخلافة بعد موت النبي؟
لا طبعا.
طيب انتهينا هذه. فإذا قلنا أنت مني، هذا خبر ولا أمر؟ لما يقول النبي أنت مني بمنزلة هارون بن موسى، هل
خبر.
هل علي كان بعد النبي مباشرة بمنزلة هارون بن موسى؟
لا.
لو افترضنا أن من منازل هارون لو كان حيا الخلافة. إذن النبي يخبر بشيء ليس مطابقا للواقع. لما يقول النبي لعلي يا علي أنت مني، يعني ستكون خليفة بعدي. طيب كان خليفة بعده ولا ما كان؟
لم يكن.
إذن هؤلاء ينسبون الكذب إلى النبي لأنه يخبر بخلاف الواقع.
وكان المفروض الأولى بقى أن الرسول يقول له أنت مني بمنزلة يوشع بن نون.
قطعا.
لأن يوشع هو الذي استخلف بعد موسى.
نعم. هو عندهم هذه رواية أنه سأل سلمان من وصي موسى؟ هذه موجودة في كتبهم. قال يوشع بن نون.
طيب تفضل.
إذن يوشع بن نون
يبقى عايزين يدللوا على الإمامة بتاعتهم فيكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة. لأنه يخبر النبي يخبر
على خلاف ما سيقع. على خلاف ما سيقع.
أيوة. يقول له أنت يا علي مني بمنزلة هارون موسى. إذن يختاروا أحد خيارين، إما أن يقولوا هذا الحديث لا يدل على إمامة علي لأنه ليس من منازل هارون
خلافة بعد موسى.
الخلافة بعد موسى. أو يقولوا أن النبي أخبر بشيء جاء خلاف الواقع فينسب الكذب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا مفر لهم من أحد هذين الوجهين أبدا. والأصح الأصح أنه أنت مني بمنزلة هارون موسى، يعني أنت تخلفني في ذهابي إلى تبوك مثلما خلف هارون موسى عندما ذهب إلى جبل الطور، ولا في أي إشكال في الحديث.
بالضبط.
لا تكذب للنبي،
وهذا واقع الحال الذي تم ويفضل الإشكال.
إذن إذن الوجه الأول كلها مجملة ظنية، مثلما قلنا أنت مني بمنزلة هارون موسى الذي يتخذون أعظم دليل عندهم قضي على الاستدلال به. الوجه الثاني كلها مبنية على مقدمات غير مسلم بها. يعني يأتون إلى أدلة، الدليل يحتاج إلى مقدمات، المقدمة غير مسلم بها، الأولى غير مسلم بها، والثانية غير مسلم بها، والثالثة غير مسلم، تكون النتيجة
يطلعك من دليل لدليل لدليل لدليل، سلسلة تفضل تجري وراه عشان تمسك عليه أي حاجة صحيحة لا تجد.
يعني مثلا الله سبحانه وتعالى،
من غير قطع كلامك، زي أخونا الحاج محمد الحاج حسن لما قال لك إيه قلنا له قال إنما وليكم، قال لا ما في آيات أخرى.
هو هكذا، بل في الدليل الواحد يبني على مقدمات. المقدمة الأولى غير مسلم بها. الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتم قال إني جاعلك للناس
إمام.
أول قالوا الجعل هنا قدري لا دخل فيه للبشر، طيب جعلنا. ومن ذريتي قال لا ينال عهدي، قالوا العهد هنا هو الإمامة. قال ومن ذريتي، طيب الإمامة هنا عهدي، يحتمل الإمامة ويحتمل النبوة. عهدي ما أنا مسلم به. يعني إني جاعلك للناس، الجعل هنا قدري. طيب ليستدلوا به على أن الإمامة لابد أن تكون بجعل إلهي. وعهدي هنا مقصود به الإمامة ليست النبوة. هذه المقدمة الثانية، تنتج النتيجة ومن ذريتي، أي اجعل إماما من ذريتي. هذه المقدمة كلها غير مسلم بها. أيضا الوجه الثالث أن أدلة الإمامة يسقط بعضها بعضا. كيف؟ نأتي حديث الدار. ما مضمون حديث الدار هذا الذي يستدلون به؟ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم من أيام الدعوة، ولهذا نبهنا وقلنا أن الشيعة يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما جاء ليضع حجرة الأساس لخلافة علي. يعني كل وظيفة النبي
يبلغ بعلي،
يبلغ بخلافة علي. يعني توقع أول يوم النبي عليه الصلاة والسلام جاء يدعو إلى الله، لا هم جاء يدعو إلى خلافة علي. جمع بني هاشم وعددهم 40 رجلا. لما جمعهم فلما عرض عليهم الدعوة قال من يكون خليفة، من يبلغ عني أو يكون خليفتي من بعدي. طيب لما يقول من يبلغ عني يكون خليفة من بعدي، فقال علي أنا. فالنبي لم يقبل، أعرض عنه، قال له اجلس. هذه المرة الأولى. ثم عرض الأمر عليهم من يناصرني، من يبلغ عني دعوتي يكون خليفتي من بعدي. قام علي فقال له النبي اجلس. المرة الثالثة كذلك، قال للنبي لعلي أنت خليفتي أنت وصي وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. هذا ما يدخل العقل. ليه؟ كيف النبي الآن هل جاء يبلغهم بالدعوة بعبادة الله ولا بخلافة علي الآن؟ أول يوم. طيب الأمر الثاني، لما يقول من يناصرني، أليس هذا عرض على الموجودين؟
نعم.
طيب لو رفع يده واحد ثاني غير علي
مثلا، كان اختاروا بقى ولا ايه؟
كان سيكون هو الخليفة. إذن هذا ينقض قولهم أن الإمامة هذه موصى بها عند جميع الأنبياء، لأن النبي الآن يعرض عرض، فأي واحد يقبله يكون هو الخليفة.
يبقى لو هي معلومة سلفا للنبي كان قدمه بدون عرض بقى على
بدون عرض. طيب نعم. تتوقع لو رفع خمسة أيديهم
كان بقت مشكلة،
من سيصلح؟
كان عمل أورا
صحيح، يعني
كتبوا في كل ورقة لكل واحد كده ورموها وطلعوا من الصندوق.
بعدين قال فاسمعوا له وأطيعوا، ما قال اسمعوا لي. هل قد سمعوا النبي؟ السؤال الآن، المشركون الذين جمعهم النبي هل قد استجابوا لدعوة النبي
بالطريقة هذه؟ لم يستجيبوا،
ما استجابوا. لما يقولهم فاسمعوا له وأطيعوا، هم ما سمعوا الأصل الذي هو النبي. كيف يأمرهم بطاعة الفرع الذي هو علي؟
بالضبط، هم لسه الأول ما أمنوش بمحمد صلى الله عليه وسلم.
أحسنت.
طيب يعني لم يؤمن بالأصل، يبقى مفروض كالأول يقنعهم بالإيمان ثم بعد كده يقول لهم ما يترتب على هذا الإيمان من خلافة وإمامة ووصية. أحسن. والفيلم
الهندي وأيضا هذا الحديث فيه نسبة الكذب إلى النبي. لما يقول من يطيعني من يناصرني يكون خليفة. طيب علي ناصره كان خليفة؟
لم يكن.
النبي الآن يخبر من يناصرني يكون يكون. هذا على أسلوب الخبر البشارة. لو قلت من سيناصرني سيكون هو الخليفة بعدي. طيب جاء هل كان الخليفة علي بعده مباشرة؟
لم يكن.
حديث الدار هذا الذي يستدلون به أن النبي جمع هؤلاء الأربعين وقال من يناصرني يكون خليفة من بعدي، هل كان علي خليفة من بعد النبي؟
لم يكن.
واقعا لم يكن. إذن هذا فيه نسبة ماذا؟
الكذب إلى الكذب إلى الإخبار نفسه، مش عايزين
إلى الخبر.
نعم.
لأن الخبر هو خبر النبي. إذن هذا نسبة الكذب.
وهو لا ينطق عن الهوى.
لا ينطق.
إن هو إلا وحي يوحى.
كان هذا الحديث صحيحا لو قال يكون خليفة من بعدي لكان علي هو الخليفة بعد النبي مباشرة، ما تخلى
رغم أنف أبو بكر وعمر وعثمان.
ما يستطيع أحد. لأن خبر النبي عندما يخبر عن شيء
وحي
لابد أن يأتي مطابقا لكلام. إذن هذا حديث الدار ينسف كل الأدلة التي كانت قبله. إذن نمسك هذا الدليل. طيب نأتي إلى الحديث،
نرجع تاني نركزه تاني معلش يعني في نقاط. يبقى حديث الدار يبطل الإمامة من وجوه. أولا أنه كان لسه لم يؤمنوا، وفي أول يوم للنبي صلى الله عليه وسلم وجمع بني هاشم وكانوا من المشركين لسه لم يؤمنوا،
من المشركين ما رضوا.
فكيف يأمر هؤلاء بأن علي خليفة ووصي بعد وهم أصلا لم يؤمنوا به أولا؟
لم يؤمنوا بالنبي أصلا.
أصلا.
وبعدين خرجوا، لما خرجوا ماذا حصل؟ يضحكون. فقالوا لأبي طالب إنه قد أمرك أن تسمع لولدك. يعني كيف يأمرك تسمع ولدك تطيع ولدك؟
بالضبط، على سبيل الاستهزاء.
على سبيل الاستهزاء.
تمام. قول تاني، أنا عايزين أن نفلل الحديث.
أن هذا الحديث لما فيه أسلوب عرض يبطل جميع الأدلة التي قالوا أنه كان مقرر من عند الله منذ أن خلق السماوات والأرض أن علي الخليفة. هذا الحديث يبطل تلك الأدلة السابقة عليه.
أو الإمامة التكوينية.
يبطل كل الأدلة التي نصت على إمامة علي بجميع أنواع الإمامة من قبله.
تمام.
فيه أيضا أنه في تقديم الإمامة على النبوة، لأنه أمرهم أن يسمعوا لعلي
ويقول لسه لم يدعوهم إلى كلمة التوحيد ثم بدعوهم للإمامة الأول.
أيضا ثالثا أنه أول شيء جاء به جاء بالدعوة إلى الخلافة. الأمر الرابع نسبة الكذب
إلى النبي،
إلى خبر النبي إلى صلى الله عليه وسلم. وهذا غير صحيح، الحديث نفسه ضعيف ليس بصحيح. إذا نأتي إلى الحديث الغدير. بعد حديث الدار بأيام، هذا كان في أول الدعوة، وحديث الغدير متى؟ في آخر الدعوة. طيب حديث الغدير لما نزل، لأنهم يقولون حديث الغدير نزل عندما هدد الله نبيه بأن يبلغ، فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نسأل هل كان النبي قد بلغ خلافة علي قبله؟ فإن قالوا كان قد بلغها نقول فلماذا التهديد؟ لماذا هدده الله وهو قد بلغ؟ الله لا يقول له بلغ إلا وهو لم يبلغ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وكان خائفا قالوا، وكان متوجسا.
والآية من آخر ما نزل من القرآن.
إذن حديث الغدير يبطل كل الأدلة التي كانت
قبله.
طيب نأتي إلى حديث
الغدير. وإلا حديث الغدير يعني يصبح لغو ولهو من الكلام أو زيادة من الكلام.
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وهو قد بلغ.
لا، أنا بقصد أن الدار كان قبل الغدير، فلو مفهوم من الدار أصلا الإمامة لماذا الغدير؟
طيب
مش كده ولا
هو إيه؟ قلنا كل حديث يأتي متأخر ينسف ما قبله. كل حديث متأخر ينسف ما كان قبله
من على اعتبار أنه المفروض أن ما يتفهمش بقى أن كان حديث الدار في الإمامة.
نعم
خلاص، طالما جه الغدير خلاص نقف عند الغدير. وقد تناولنا الغدير بالتفصيل. قد تناولنا حديث الغدير بالتفصيل.
الرزية.
حديث رزية الخميس كما يسمونه.
وما أدراك ما رزية الخميس؟ ما معنى رزية الخميس؟ حديث الرزية هذا كان يوم الخميس.
الرزية على مسماهم.
نطق بها ابن عباس كما في صحيح مسلم عنده. قال إن الرزية كل الرزية. يعني المشكلة كل المشكلة، يعني الذي حصلت. نريد أن نشرح في صحيح مسلم عندنا حديث الرزية. فقد يسأل سائل شيعي يقول حديث الرزية عندكم، طيب صاحبنا ما هو داري ما حديث الرزية. نشرح باختصار حديث الرزية. حديث الرزية النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة رضوان الله عليهم في مجلس وقال اعطوني كتابا أكتب لكم لا تضلوا بعده أبدا. الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام منهكا مريضا متعبا، يعني حتى أنه كان يغمى عليه في ذلك اليوم يوم الخميس،
يعاني سكرات الموت.
نعم. كان في أيام الأخيرة
صلى الله عليه وسلم
صلوات ربي وسلامه، فبعضهم يعني تأخر منتظر يعني ماذا يحصل، فحصل تباطؤ في كتابة الكتاب. السؤال النبي حصل
لا أزين أزين بس هذا المشاهدين يوصلهم يعني اللي انت فهمه.
نعم.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو
طلب في مرض كتابا يكتب،
قال ائتوني أكتب لكم كتابا في وجود عمر وأبو بكر وطلحة وعلي وعدد من أهل البيت. نعم. العباس وغيره. فيعني ماذا حدث؟ ردوا على النبي قالوا إيه؟
في بعض الروايات قالوا ما له أهجر. هذه الرواية
أهجر
أهجر بهمزة الاستفهام.
الشيعة نسبوها لعمر، قالوا عمر قال يهجر
أي
يهجر
واحد ينسب كتاب الله إلى عمر فهو كاذب. لأن الوارد عندنا ما قالوا بلفظة الجمع
كلهم أهجر رسول الله
ما له أهجر. نريد أن نحلل هذه اللفظة
نحلل عشان بالراحة بس نفهم.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام بشر، فلما كان يعاني من سكرة الموت سأل بعضهم يعني ما له، أيصدر منه عند الموت يعني نوع من المرض كما يصدر لأحد الهجران، يعني أن يقول ألفاظا عند سكرات الموت. هذا كلام غير مرتب.
نعم.
الكلام الغير المرتب يعني لشدة سكرات الموت. فحصل من الآخر استفهام. يعني هل رسول الله يعرض له كما يعرض لأحدنا؟ يعني ما له، لأنه كان يصدر شحبة من صوت النبي.
نعم.
كان بحة في صوت النبي.
نعم.
حتى بعضهم كان يستفهم، قال ما له استفهموه، يعني تصدر ألفاظ ما يسمعها الحاضرون
ما يفهمها الحاضرون
لا يفهمها
لتداخل يعني لشدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أصيب بالحمى وكان في بحة في صوت النبي حتى قال استفهموه، يعني في ألفاظ لا يستطيعون فهمها لشدة مرض النبي.
واللي بيسخن مننا إلى الآن شيخ خالد بيتوه، يعني ممكن يقول أشياء على خلاف إيه؟
لهم سألوا ولم يخبروا.
نعم.
هم قالوا
أهجر رسول الله،
يعني
لفظ مسلم
أي ما له أهجر، يعني على صيغة سؤال وليس على صيغة خبر. يعني يسألون هل حصل للنبي مثل ما يحصل لأحدنا أم هو معصوم من هذا؟ هذا الذي حصل. الشيعة ماذا يقولون؟ قالوا لا، الصحابة اتهموا النبي أنه يهجر ويهذي. هذا غير صحيح، وإذا حذفت الهمزة من بعض الروايات فهي مقدرة في روايات أخرى.
نعم. هجر رسول الله
لا، هذا بمعنى الاستفهام. هذا ما له هجر لأنه صيغة
سؤال استفهامي.
سؤال استفهامي.
نعم.
حذفت همزة الاستفهام من بعض الروايات وأثبتت في بعض الروايات، وقول استفهموه يعني انظروا ماذا يقول. حصل
يعني زي شيخ خالد لما لا قدر الله يكون حد عنده حمى، او مثلا انت عندك حمى اقولك اهجرت شيخ خالد، فتقول لا انا لسه فايق.
ايوه. نعم. اذا كان عمليه ايش يعني استفهام من الصحابه ما للنبي، هل حصل له مثل ما يحصل؟ فلم يحصل للنبي شيء من ذلك، وانما كان في بحه في صوت النبي عليه الصلاه والسلام، نقص في الصوت لبحه حصلت فيه. اذا هذه اللفظه الاولى التي يتخذها
اهجر رسول الله،
ايوه هذا على
طريق ولم يات له بالكتاب.
نعم.
نعم.
عمر بن الخطاب لما سمع أن في أصوات في لغط موجود
في صوت عالي عند النبي في مرضه،
قال حسبنا كتاب الله. هذه اللفظة لم يقلها عمر اعتراض على النبي، وإنما قالها ضد من اعترض على كتابة الكتاب. يعني عمر بن الخطاب يقول هذه اللفظة ليس اعتراضا على النبي، وإنما ليسكت الحاضرين الذين كانوا موجودين.
يعني لا تقلقوا، يعني حسبنا كتاب الله.
وفي وجه أيضا ذكره بعض العلماء، ما له أهجر، قالوا هذا قالها بعض الصحابة للرد على من فهم أن النبي يهجر. يعني ما لكم، اكتب الكتاب واكتبوا، ما له أهجر، يعني إنه يقول قولا فصل. ثم يأتي السؤال الآن، هذه إذن فهمنا ما له أهجر شرحناها. حسبنا كتاب الله قالها عمر للرد على الحاضرين،
وقالها علي كما قلت في نهج البلاغة. نعم. كفى بكتاب الله حجيجا وخصيما
وخصيما،
وحكم القرآن في بينه وبين
وهذا العربي. كلام الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى اللفظة إلى العمل الآن، الأقوال انتهينا من تحليلها. نأتي إلى العمل، لماذا الصحابة لم يكتبوا الكتاب؟ نأتي الآن، متى حصلت هذه الحادثة؟ يوم الخميس. طيب النبي كم عاش بعدها؟ خميس الآن، جمعة، سبت، أحد،
مات الاثنين،
مات يوم الاثنين، خمسة أيام. إذا كان الصحابة الحاضرون هناك حصل منهم مشكلة
ومنعوه في هذا التوقيت،
طيب لماذا لم يكتبها يوم الجمعة؟ لماذا لم يكن
بعد ما مشي كل الصحابة اللي اعترضوا بعد ما مشي عمر ولا عمر فضل بيت معاه خمس أيام؟
السؤال
هل
علي كان موجودا أو لم يكن موجود؟
كان موجودا.
فإذا كان موجود لماذا الشيعة يقول ليش الصحابة ما كتبوا الكتاب؟ ليش ما أتوا بالورقة ويكتبون؟ نسأل سؤال، لماذا علي أيضا؟ ليش علي ما خرج يأتي بالكتاب ويكتب؟ فأي طعن يتوجه إلى الصحابة
يوجه لعلي،
فهو يوجه لعلي أيضا. أين كان علي؟ أين كان العباس؟ أين كان أهل بيت؟
كانوا موجودين واقفين.
طيب لماذا هم أيضا لم يكتبوا الكتاب؟
طب أزيدك من الشعر بيت الشيخ خالد،
تفضل.
يعني طب بعد ما مشوا الصحابة، هل الصحابة دول بيتوا مع النبي خمس أيام؟
لا أبدا.
أكيد اللي بيت معاه العباس وعلي ابن عمي أهلية الرجل.
من هو آخر لحقا
بالنبي؟ كان جاء آخر الليل سيدنا علي وقال له أنت طلبت كتابا يا رسول الله، خذ هذا والدواء. فكان قال له اكتب يا علي، راح كاتب علي بالليل كده في الهدوء وبعد الناس ما تمشي من زيارة النبي.
أعظم هذا كله نسأل سؤال، هل النبي بلغ حديث الرزية أو لم يبلغ؟ هذا الذي يقسم ظهور الشيعة.
طبعا
بلغ ولا لم يبلغ؟
لم يبلغ كده.
إذا ما بلغ رسالة الله، لأن الله يقول له وإن لم تفعل
فما بلغت رسالة.
إذا نسأل الشيعة، هل النبي بلغ حديث الرزية أو لم يبلغ؟
طب وسؤال آخر، يعني لماذا فهم الشيعة في عصرنا وزماننا أن المقصود من الكتابة إمامة علي؟
أيوه هو السؤال.
ولم يفهمها علي ولم يفهمها الصحابة الذين من بعد.
السؤال نسأل الشيعة، ما هو الكتاب الذي كان النبي يريد أن يكتبه؟
بالضبط.
ما حدث أحد من الحاضرين، لم يقل لهم. الشيعة ماذا يقولون؟ قالوا أصلا النبي كان يريد أن يكتب كتابا لعلي بالخلافة. نقول كيف فهمتم إلى نفس النبي
مثلا؟
هل اطلعتم على ماذا كان يريد النبي أن يفعل؟ طيب أنا أقول لا، بل النبي كان يريد أن يكتب كتابا بالوصية لأبي بكر
وبالصلاة.
ما الدليل على أنه كان يريد أن يوصي بالخلافة لأبي بكر؟ حديث في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة ادعي لأباك وأخاك فإني أريد أن أكتب كتابا. يدعيه، يريد يكتب كتاب، يكتب وصية لأبي بكر بالخلافة. ثم قال النبي يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر.
الله،
يعني النبي أخبر أنه الواقع الذي سيقع ويتحقق أن المسلمين سيجمعون على خلافة أبي بكر. يأبى الله
وحي
والمؤمنون إلا أبو بكر. إذن هذا الكتاب الذي كان النبي يريد أن يكتبه،
مما فهم الشيعة كلهم بمعمميهم ومراجعهم وملاليهم أنه المقصود به إمامة علي.
من أين فهموا
مثلا؟
طيب أنا أقول لهم، قد ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إني أحفظها قلها
مثلا،
قلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزه.
الله،
يعني علي قال يكتب. طيب هل كتابة الكتاب هذا تتوقف، يعني النبي لو يريد أن يبلغ أي مكان هل كان تبليغه متوقف على الكتابة؟
أبدا،
ممكن كان يبلغ لفظا.
أخذنا الدين عن النبي نقلا.
أيوة. إذن طيب السؤال، النبي لماذا لم يبلغ؟ هنا يأتينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر، أقر عمر على هذا، بمعنى أن النبي كان يريد أن يكتب الكتاب، لكن لما قال عمر هذا الكلام جاء قول النبي موافقا لقول عمر
بسكوت النبي
وإقرار النبي. فهناك سنة قولية
وسنة
فعلية وسنة تقريرية. فلما أعرض النبي عن كتابة الكتاب
ولم
يدل على أنه ليس مهما،
إذن هي سنة،
إذن سنة إقرارية، أقر النبي ذلك. وإلا لو كان النبي يريد، لو كان مهما، هل هذا مكمل لدين الإسلام أو ليس مكمل؟ أليس هم يقولون يوم الغدير اليوم أكملت لكم دينكم، قد اكتمل الدين؟ هل هذا الكتاب من الدين أو ليس من الدين؟
المفروض من الدين.
إذا كان من الدين
يبقى رزية الخميس يلغي اليوم أكملت لكم دينكم والغدير والدار،
يلغي الكل. نقول إذا كان حديث الغدير، حديث الرزية مهما جدا، إذا لم يكتمل الدين يوم الغدير.
بالضبط.
وإذا كان ليس مهم إذا قد اكتمل. إذا هذه الأحاديث، وهذا هو الناقض الثاني من نواقض الإمامة، أن أحاديث الإمامة يضرب بعضها بعضا
ويسقط
بعضها بعضا ولا تجدها مستقيمة أبدا. إذن حديث الرزية فهمنا أنه ليس فيه طعن على النبي، وليس فيه أن شيء من الدين لم يبلغ أبدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كله. لأن
ومنذ متى كان كل قول للنبي يكتب خلفه؟
قلنا هذا
ابن فهم أنا يعني.
إذن ما لا يشترط في تبليغ الدين أنه يكتب، فلو كان مهما لقاله النبي لفظا ولا أحد يستطيع أن يمنعه، لأن الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل
فما بلغت رسالة
والله يعصمك
من الناس،
من الناس إلا عمر
خايف
إذا يبقى على مذهب الشيعة والله يعصمك من الناس إلا عمر لا يستطيع. استغفر الله العظيم،
استغفر يعني كيف الله العظيم.
والله لو كان النبي يريد أن يبلغه لا يستطيع عمر أن يمنعه ولا يستطيع أبو بكر أن يمنعه ولم يستطع أبو جهل ولا غيره. النبي صدع بالحق وبلغ ولم يخف من أحد. لو كان هذا الكتاب ضروري وهو شيء مهم جدا لبلغه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشيعة يصورون النبي بصورة المجامل، بصورة الخائف، يعني أن النبي كان يجامل عليا ويتزلف لعلي ولا يريد أن يزعل ولا يغضب أبا بكر ولا عمر، وإذا قال عمر شيء النبي يتوقف. لا 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 لا، ليس النبي بهذه الصورة التي يصورون بها، لأنهم يؤمنون بمبدأ التقية فيصورون النبي لأنه يتعامل بالتقية. ولهذا يقول أنه أراد أن يخرج أبا بكر وعمر مع أسامة بن زيد من أجل أن يخلو الجو
لعلي ويخلص منهم.
النبي لا يستخدم مثل هذه.
قالوا عن الله أنه يتحدث بالتقية. قال الشيعة إن الله يتقي ويخاف أن يكفر الناس ويشركون. والسؤال الذي نوجهه إلى إخواننا الشيعة لكي يتعقلوا، رجل اختار عنده فريقان من أصحابه، فريق من المنافقين وفريق من الصالحين المؤمنين المخلصين، قرب المنافقين وصاهرهم وتزوج منهم وزوجهم بناته وولاهم المناصب في الدولة حين اكتمالها وحين فتح مكة والفتح الأعظم وفتح الأقطار والبلدان، وترك الصالحين المؤمنين الأتقياء. ماذا تقولون في هذا الرجل الذي قرب المنافقين هذا القرب وترك الصالحين المؤمنين؟ سؤال نطرحه على الشيعة، هكذا يقولون أو يقول معمميكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصل ونعود لنلتقيكم وهذه الكلمة سواء. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، كما أجددها باسمكم جميعا لضيفكم الكريم فضل الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة والأديان الباطلة. مرحب بك شيخ خالد.
أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدي الكرام في كل مكان.
شكرا الله لك. ولازم التنويم مشاهدي الكرام أنه تم القبض على سماحة سيد محمد علي الحسيني الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان كاشتباه بأنه يتخابر مع إسرائيل وليس السيد محمد الحاج حسن كما وردت في بعض الرسائل على شاشة صفا، وهذه الرسالة على مسؤولية أصحابها والذين أرسلوها لأنهم ربما سمعوا الأخبار من قنوات إخبارية متخصصة في هذا السياق ونحن لسنا مسؤولين. ولكن لازم التصحيح أن سماحة سيد محمد علي الحسيني الأمين العام للمجلس الأعلى الإسلامي العربي في لبنان كاشتباه بأنه تخابروا مع إسرائيل. معنا على الهاتف سماحة السيد محمد الحاج حسن، نرحب بك سماحة السيد.
شيخ محمد الخير لك ولضيفك الكريم وللمستمعين جميعا،
أهلا وسهلا بك.
تفضل شيخ محمد.
اشتاقت القلوب لكم جميعا لأنكم إخوة لي وأحب على قلبي، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى اللقاء بكم قريبا. وفقط أحببت يعني أن أتوجه إلى الرأي العام بعد بضع عدة اتصالات أتتني حول خبر ورد من أحدهم على الشاشة حول اعتقالي من قبل السلطات اللبنانية بتهمة العمالة مع إسرائيل. يهمني أن أوضح أننا لسنا المعنيين في هذا الخبر، والمعني في هذا الخبر هو السيد محمد علي الحسيني، ولست أنا ولا التيار الشيعي الحر.
نعم.
ولذلك نحن إن شاء الله تعالى ملتزمون بقضيتنا وبخطنا. وفقط يعني أحببت أن أخذ من وقتكم هذه الدقيقة لأقول أن هذا الخبر عار عن الصحة ولا علاقة لنا به لا من قريب ولا من بعيد، وجزاكم الله خير الجزاء ووفقكم لما فيه الخير والصلاح.
سماحة السيد، يعني ألا نسمع شيئا في الإمامة أو فيما يقوله الشيخ خالد في نواقد الإمامة؟
الشيخ خالد أخي وعزيزي، هو يقول ونحن نستمع ونصغي إليه.
شكرا
بكل
شكرا جزاك الله خير،
صدر وقلب وعقل منفتح.
شكرا جزاك الله خير.
يعني أشكرك شيخ محمد، ولكن الحمد لله أنك أنت صححت الفكرة عن صفا أننا لسنا فتنويين ولا طائفيين.
أنت أستاذ محمد أنت أخي وعزيزي والشيخ خالد أخي وعزيزي.
شكرا شكرا.
ومهما اختلفنا في بعض وجهات النظر أو حتى أخذتنا العصبية إذا بدك مع أنني أرفضها وأدين نفسي إذا كنت استخدمتها في لحظة من اللحظات،
شكرا
إلا أنكم إخوتي وأحبتي، ولن يعني لن أجعل أي أمر من الأمور يفسد علاقة الحب والود التي تربطني بكم.
المسألة ليست شخصية شيخ محمد، أيضا القناة أيضا.
ولا القناة مما لا شك فيها أن القناة يعني هي 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 داري وبيتي الثاني.
شكرا شكرا,
شكرا لك شيخ محمد الحاج حسن، كنت معنا عبر الهاتف. ولازم التنوين، نكرر أنه تم القبض على سماحة السيد محمد علي الحسيني الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان كاشتباه بأنه يتخابر مع إسرائيل، وليس سماحة السيد محمد الحاج حسن رئيس التيار الشيعي الحر بلبنان. نعود شيخ خالد، يعني مشاهدينا الكرام ننتظر تواصلكم معنا عبر الهاتف، يعني نفتح الاتصالات زميل عمر. يعني كنا قلنا أن الوجه الأول أو النقد الأول عدم ورود أدلة في الإمامة من وجوه.
نعم.
الوجه الأول عدم وجود النص الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة. الوجه الثاني ضعف أكثر الأدلة التي استدل بها الإخوان الشيعة. الوجه الثالث يعني تفرد الشيعة بأدلة الإمامة الصريحة بالنص. أما الناقد الثاني في دلالة أدلة الإمامة يعني من وجوه، الوجه الأول كلها مجملة ظنية، الوجه الثاني كلها مبنية على مقدمات غير مسلم بها، الوجه الثالث بعضها يسقط بعضه بعضا، حديث الدار يسقط دلالة كل حديث دل على أن إمامة علي تقدم النص تقدم النص عليه، اثنين حديث الغدير بارتباطه بالآية يسقط ما قبله من الأدلة، ثلاثة حديث الرزية يسقط ما قبله من الأدلة. أما الناقد الثاني، طب ناخد ياسر من اليمن. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي ياسر.
أخي أولا أشكر الشيخ خالد طبعا على مداخلته طبعا التي يمتع بها الكلب.
تفضل أخي.
الموضوع الثاني أريد الرقم الأستاذ أو الشيخ خالد في موضوع شخصي يعني.
طيب خذ الرقم من الكنترول يعني وتواصل مع فضيلة الشيخ خالد.
شكرا لكم.
شكرا لك. الناقد الثالث خالد تفضل.
الناقد الثالث وهو عدم معرفة أهل البيت بهذه الأدلة، وإنما نقول عدم معرفة أهل البيت بهذه الأدلة أي هم أصحاب الشأن وهم المعنيون بهذا قبل غيرهم. فإذا كانت أدلة الإمامة لا يعرفها أهل البيت فمن يعرفها إذن؟ وهذا سنذكر عدة أشخاص من أهل البيت لم يعرفوا النص لا على أنفسهم ولا على غيرهم. من ذلك مثلا هذا علي بن أبي طالب الذي هو أول رجل معني بهذا الأمر الذي يدعون له الوصية والإمامة والخلافة، يقول كما نص على ذلك الطوسي في تلخيص الشافعي، يقول ما أوصى رسول الله فأوصي، وهذه موجودة في كتاب تلخيص الشافعي ولا يستطيع أحد أن ينكرها. فلما يقول ما أوصى رسول الله فأوصي، ولكن قال أي الرسول،
أي أن علي طلب بأن يوصي من بعده فقال ما أوصى رسول الله فأوصي أنا.
نعم.
إنما أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
نعم.
ولكن قال أي الرسول إن أراد الله خيرا فيجمعهم على خير بعد نبيهم. نقل أن النبي قال هذا الكلام ولم يقل أن النبي أوصى ولا شيء من هذه الوصية. فهذا النص الذي هو يوزن بالذهب بل أغلى من الذهب الذي نقله الطوسي في تلخيص الشافعي أنه قال ما أوصى رسول الله فأوصي، إذن إيش باقي بعد ذلك؟ إذا كان الطوسي وهو من كبار علمائهم ينقل هذا الكلام في تلخيص الشافعي الذي هو الشافعي في أدلة الإمامة للعلم علم الهدى المرتضى، يأتي ويلخصه ويأتي بالعبارة هذه ويقول أن علي قال ما أوصى رسول الله.
يعني علي لم يفهم والشيعة هم الذين فهموا كل هذا الدين، أما علي كان غير فاهم للوصية والإمامة والإسم وغير ذلك. معنا أخونا محمود من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
الله يكرمك. تفضل.
سلامي للشيخ خالد.
الله يسلمك.
جزاك الله خير الجزاء.
وإياك حفظكم الله.
الله يبارك لك. والله شيخ خالد بس أنا بس ما بقى دقيقتين وأرسل لكم كمل البرنامج وربنا يبارك لكم قبل أي حاجة يعني.
نعم تفضل.
دلوقتي أنا عايز أوضح نقطة صغيرة بعد إذن حضرتك.
نسمعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألم يقل عنه رب العزة ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى؟
نعم.
إذن لما يجي الشيعة يسبوا في السيدة عائشة هو وما ينطق عن الهوى اللي هو إلا وحي يوحى، يبقى كل ده ربنا سبحانه وتعالى أدب سيدنا محمد وعلمه. والله يعلم الغيب أكثر من هؤلاء. إن كان الله يعلم الغيب وكنا طبعا نثق في ذلك، كيف يرضى الله أن محمد سيد خلق الله وسيد بني آدم يتزوج؟ استغفر الله، لا مش قادر أقولها يعني، على نزل السيدة عائشة والسيدة حفصة
من مذنبتي
يعني، مش طبعا أن أنا أقولها ده على كلامهم. دي أولا. ثانيا، ينفع مسلم ينفع واحد كافر يتجوز مسلمة في الإسلام؟
لا يجوز،
لا يجوز.
نعم.
هم يقولون أن سيدنا عمر بن الخطاب ارتد وكفر، فكيف يرضى علي بتاعهم مش بتاعنا وهو المعصوم وهو الذي يعلم ما كان وما يكون وما سوف يكون ويعلم كل شيء حتى هو في القبر والكلام ده كله، كيف يرضى أن يزوجه ابنته أم كلثوم وهي بنت المعصوم من كافر مرتد؟
نعم.
هذه النقطة الثانية.
نعم.
النقطة الثالثة، يقولون على معاوية وحاشا لله أنه زنديق وأنه في النار وخمار وسكير و و و و ومصيره جهنم ورئيس المصير. معاوية صحهم برضه. كيف يرضى الحسن وهو المعصوم بالنسبة لهم
أن يتنازل والخلافة
عن الخلافة لمعاوية؟ وإحنا أهل السنة نقول أن الحسن أولى بالخلافة من معاوية، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ما معناه، قد يصلح الله بك قوما إيه مسلمين
بين فئتين عظيمتين.
نعم.
تحرك معايا؟
نعم.
فكيف يرضى بذلك ويتنازل لواحد سكير وواحد جب، هذا المعصوم الذي يعلم ما كان وما يكون وما سوف يكون ويعلم كل شيء؟
طيب، في نقاط أخرى
محمود أريد أن أوضحهم، ويا ريت سيادتك يعني طبعا أنا
شكرا يعلق الشيخ خالد، شكرا
عننا صفحتها سأوضحها لك تشرحها بس.
نعم، شكرا أخونا محمود من القاهرة. أول حاجة يعني كيف يرضى الله لنبيه بأن يزوجه من حفصة وعائشة وقال فيهم القوم ما قالوا، ألا يعلم الله الغيب؟
على كل، الله سبحانه وتعالى خير، أمر نبيه أن يخير نساءه، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة فلم يطلقن.
وكفاه الله على هذا شيخ خالد،
كفاهن
أنه لا يحل لك النساء من بعد
ولا أن تبدل بهن من أزواج.
نعم.
فهن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة فلم يطلقهن النبي ولم يسرحن، فهذا دليل على أنهن لسنا بذاك المقام. لو كنا يريدن الدنيا والزينة كان غير النبي عنده أموال طائلة ولسنا بحاجة إلى هذا كله، وهن عفيفات طاهرات، الله سبحانه وتعالى يقول الطيبات للطيبين الآخر الآية. لا نريد التوسع، نريد أن نفرد حلقة في هذا الموضوع.
نعم. طيب، لماذا يرضى بتزويج علي تزويج ابنته من كافر لو عمر كما يقول القوم؟
هذا مما يبطل مذهب الشيعة.
طيب، ثلاثة، يقولون على معاوية ما يقولون ثم يتنازل له الحسن.
أنا أوجه سؤال لعلي الكوراني وكمال الحيدري. السؤال واضح، هل ترضى يا علي الكوراني لو كنت في زمن معاوية أن تبايع معاوية؟
سؤال مهم جدا.
أيوة. يا كمال الحيدري، هذا السؤال أرجو أن يصل إليه الإخوة الذين يدخلون على الإنترنت يوجهون السؤال هذا. يا كمال الحيدري
وكل مراجع الشيعة ومعممهم،
هل ترضى لو كنت أنت في زمن معاوية، هل كنت ترضى أن تبايع معاوية؟
نعم. طيب، نأخذ معنا محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
فإن قال لا،
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
بارك الله فيكم وفي علمكم وفي دراريكم وفي صحتكم وفي مالكم وفي أهلكم إن شاء الله.
شكرا الله لك.
ألا ترى يا الشيخ خالد ويا أستاذ محمد أنه سبب تعصبهم هو أنه أنتم تناقشون موضوع الإمامة، موضوع الإمامة إذا سقط سقط المذهب، لكن لو يركز على قضية الخمس والمتعة هذه هي اللي ممكن يكونوا فيها كثير من عامة الشيعة مع يعني مع أهل السنة يعني خصوصا الشرفاء منهم. فإذا سقطت المتعة وسقط الخمس سقط الأئمة المراجع، عفوا سقط المراجع، بالتالي يكون مناقشتهم في الأئمة من بعدها أسهل.
نعم.
وألف شكر.
شكرا لك. يعني هل إذا ناقشنا الخمس والمتعة على أساس أن هناك من الشيعة العرب ما يأنف ويأبى منهم مثل هذين الأصلين يعني لدى الشيعة.
الخمس هم يقولوا للإمام، وإذا سقط الإمام فسقط الخمس تبع له، إذا ما في إمام لمن الخمس؟ للأئمة.
كانوا بياخدوا الذهب يودوه عند السرداب سمراء زمان.
إذا سقط السرداب سقط الخمس تبع له. والمتعقبية فقهية سنناقشها إن شاء الله، نفرد حلقات خاصة بكل موضوع.
طيب
السؤال الذي كنت أريد، فإن قال علي الكوراني أو كمال الحيدري لو كنت في زمن معاوية ما بايعته ولا أرضى أن أبايعه، نقول إذن هو أفضل من الحسن، يجعل نفسه أفضل من المعصوم. وإن قال لو كنت في زمن لبايعته، إذن يدل على أن معاوية ليس بكافر، ليس بكافر الذي يصوره،
وليس هناك وصية ولا نص ولا إمامة ولا اسم ولا غير ذلك. نعم. طيب النقد الثالث في قلب،
قلنا علي لم يوصي، ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي. أيضا علي يقول أنه ليس له رغبة في الخلافة وإنه أكره عليها. يقول علي كما في كتاب نهج البلاغة صفحة 329، انظر ماذا يقول في هذه العبارة. يقول،
طب نجيب الكتاب بس عشان الكاميرا قدام الناس، هذا نهج البلاغة تحقيق مين يا شيخ خالد؟
هذا كتاب نهج البلاغة اختاره أبو الحسن محمد بن الحسين المعروف بالشريف الرضي. هذا طبعا دار الغد الجديد. يقول ومن كلام الله،
تحقيق محمد عبده، الإمام محمد عبده،
هو شرح ألفاظه،
شرح.
يعني ليس تحقيق أحاديث، يعني ليست أحاديث. وبالمناسبة هذا الكتاب مؤلفه ألفه هذا الرجل، ولد سنة 359، يعني بعد 400 سنة
من وفاة علي،
من وفاة علي، يعني 359 هجرية. إذا نأتي
يبقى بعد 300 سنة بقى.
350 يعني. نخلي 300 سنة.
علي مات سنة 40 يا شيخنا.
طيب.
يبقى من 359 يبقى 320 سنة.
ولد هذا ولادة الرجل.
ولادة الرجل.
ولادة الرجل.
يعني مثلا نقول ألفه مثلا بعد ما 20 سنة، كان عنده 20 سنة.
ممكن.
يبقى
350 سنة. سنة نخلي كذا. إذا أين أسانيده إلى علي لما يأتي يقول قال علي بن أبي طالب؟ لكن الشيعة يعتبرون أن هذا الكتاب حجة، بل قال بعضهم إن هذا مثل القرآن. وهو وحي مثل كلام الله، فنحن نلزمهم بهذا الكلام لأنهم يعتقدون أن نهج البلاغة مثل القرآن الكريم.
إذا لو قال علي لنبغي أن يكون معاصرا له،
أي قطعا
من حواري علي.
لما يأتي يقول قال علي بن أبي طالب، طيب هل كان موجود في زمن علي بن أبي طالب بينهم أكثر من 300 سنة؟ طيب كيف نقله عن علي بن أبي طالب؟ ماذا يقول علي؟ يقول علي رضي الله عنه كما نقلوا، والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوتموني إليها. من الذي دعاه؟ الناس.
الناس نعم.
هم يقولون أنهم سلبوه. شوف شوف التناقضات الآن. يقول ولكنكم دعوتموني إليها. لو كان هؤلاء الصحابة هم الذين سلبوه في أول الأمر، ليش أعطوه في نهاية الأمر
مثلاً؟
ودعوه ويعني أطروه للخلافة أطرا إليها، وحملتموني وحملتموني عليها. سبحان الله. يقول ما كان له في الخلافة رغبة. لو كان الله سبحانه وتعالى لو بعث نبيا يقول أنا ليس لي رغبة في النبوة
ولا في الإمارة إربة، ما أعرفش ولا في يعني فيه
يقول ولا في الولاية إربة،
يعني ما عندوش شك حتى أنه عايز يبقى ولي
أبد.
سبحان الله.
وهؤلاء يريدون خلاف ما يريد هو،
بدليل أنه لم يقاتل عليها ولم يخاصم عمر. نعم. وأبو بكر وعثمان.
طيب أيضا علي رضي الله عنه يطلب منهم أن يبايعوا غيره، يحولهم على غيره كما في نهج البلاغة صفحة 172. ماذا يقول؟ يقول في الخطبة صفحة 172 يقول دعوني
والتمسوا
غيري. توقع لو أن الله كلف نبي، النبي يقول هذا اتركني يا رب، خلي واحد ثاني. دعوني والتمسوا غيري. سبحان الله. يعني هذا يستقيل من الخلافة أصلا، لو كانت الخلافة بمعنى النبوة
ما فيش نص. طيب يعني إذا كده
هذا علي يقول هكذا، دعوني تركوني من الخلافة وابحث لكم عن واحد ثاني.
طب إيه تأويلات الشيعة الباطنية لمثل هذه الأقوال الصريحة يا شيخ خالد؟
طيب والله شيء عجيب. يعني
لما الإمام نفسه الذي هم يتمسكون بأنه منصوص عليه بآيات قرآنية يأتون بها وبأحاديث نبوية، يقول دعوني والتمسوا غيري، هم بيبرروا الكلام اللي قاله علي ده بإيه؟
لو قلت لك تعال صلي، تركني من الصلاة، شو يكون هذا؟ تركني من الصلاة، يعني الإمامة التي أهم من الصلاة يقول تركوني منها، علي بن أبي طالب يقول اتركوني منها.
طيب نأخذ أبو عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.
الله أسعد الله أوقاتك. تفضل.
تحية لك الشيخ الفاضل محمد والشيخ الفاضل الأستاذ خالد.
حياك
الله. الله تعالى أمنكم الله تعالى يوم الفزع لك ورفع قدركم في الدارين.
آمين.
أستاذي الكريم، منذ حوالي 12 عاما وأنا في حوار وسجال مع الشيعة، كثير منهم يعلمون الحق ولكنه والله يجتهد في الحوار ويجتهد في الهروب، وفي النهاية نجد يخرج بدون فائدة. وضعت في الواقع منذ سنة ونصف 3 أسئلة في جميع متيغير السنة والجماعة، ووضعت جائزتها 3 ملايين دولار، أقسمت يمينا بالله مغلظ بأن أسلمها لهم من يجيب على هذه الأسئلة 3 في مدة لا تتجاوز 2 يوم، مع قسم مغلظ بتحويلي إلى الدين الشيعي أنا وعائلتي. إلى الآن لم أجد والله أي إجابات.
طب هي هذه الأسئلة أبو عبد الله؟
شيخ محمد، السؤال الأول، أريد رواية صحيحة السند ومتصلة من كتب أهل السنة والجماعة أو الشيعة أو الصوفية أو أي مذهب أو ديانة أخرى على ولاية علي بن أبي طالب بصراحة. الشيء الثاني، بالنسبة للخمس، أريد رواية حقيقية بسند متصل وسند صحيح على أن الخمس يؤخذ من الفقراء ويعطى للأغنياء، وأنه من كسب المادي وليس من غنيمة الحرب. السؤال الثالث، أريد رواية واحدة فقط حقيقية صحيحة السند ومتصلة السند على كسر ضلع فاطمة وإسقاط جنينها محسن. وإلى الآن والله لم أجد أي إجابة، علما أن هؤلاء الناس يضربون أنفسهم ويسيلون دمائهم ويزحفون في الأرض ويغطون أجسامهم بالوحل بسبب هذه للأسف الممارسة.
طب أنا والشيخ خالد لو عملنا لك حديث متصلة مظبوطة تدينا 1,000,000 نص ونص أنا والشيخ خالد؟
يا شيخ محمد، أنت والشيخ خالد والله أموال الدنيا
الله يكرمك
في الأرض واحد.
نعم.
يا أبو عبد الله، يا أبا عبد الله
تفضل يا شيخ.
أنت كم أعطيتهم مبلغ؟
3 مليون دولار.
والله على كل سؤال 1,000,000 دولار، يعني 3 طيب ملايين.
المليون الدولار هذا سيعمل معهم شهر شهرين سنة وينتهي، لكن الخمس يدر عليهم إلى يوم القيامة.
والله يا شيخ خالد، يشهد الله أقسمت يمين مغلظ.
فهمت كلامي
الشيخ خالد؟ والله لو دخل أي واحد فيهم جوجل وكتب 3 أسئلة للروافض سهلة وجائزة 3 ملايين دولار، والله سيجد أكثر من 10 منتديات موجود فيها نفس
المرحلة. إيه ما يريدون 3 مليون دولار؟ لأن عندهم الخمس ما يدر عليهم أكثر من ذلك.
لا بأس يا شيخ خالد، يعني نعطيهم فقراء، ما هم يدفعوا الخمس الأغنياء مستفيدين، فنبغى نفيد الفقراء على الأقل.
لا، عندهم أكثر من هذا المال، عندهم أكثر منهم.
والله أنت صدقت يا شيخ خالد، حفظك الله يا أخي، وليتني عندك والله.
الله يحفظك بارك فيك
الجبير الأستاذ محمد.
الله ينفعك يا عبد الله. شكرا لك يا شيخ عبد الله، ويعني زادك الله ويعني ضعف مالك لأنك تنفقه في سبيل أن يصحح هؤلاء يعني عقيدتهم ودينهم، يعني إنما محبة منك فيهم وليس تحديا لهم ولا لغيرهم. ونرجو أن نكون دعواتك خالصة لوجه الله تعالى. شيخنا، نعود إلى الناقد الثالث، وكنت
نعم ما زلنا فيه. نعم ما زلنا فيه. والآن ننقل لهم كلام صاحب الشأن وهو علي بن أبي طالب الذي ادعوا أنه غصبت منه،
أو نقول ننقل فهم علي رضي الله عنه وأرضاه.
نعم. يقول علي كما في كتاب نهج البلاغة، لا زلنا فيه لأنه هو المنقول من نص كلام الإمام علي كما يقول. يقول علي لما قال ومن كلام الله عليه السلام وبسطتم يدي فكففتها، يعني هم بسطوا يده ليش؟ يريدون أن يبايعوا الخلافة. علي بن أبي طالب ماذا فعل؟ امتنع، مرضي بايع. وبسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها، ثم تداككتم علي تداك الإبل الهيم على حياضها يوم ورد حتى انقطع النعل وسقطت الرداء ووطئ الضعيف، وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير وهدج إليها الكبير وتحامل نحو العليل وحسرت إليها الكعاب. شوف هذا التصوير من علي بن أبي طالب.
أما لماذا يزايد شيخ خالد سؤالي، لماذا يزايد المعممين يعني كافة يعني في هذا الدين على فهم علي بن أبي طالب؟ يعني هل فهموا أكثر من فهم المعصوم؟ يعني هو عنده نص وعنده آيات قرآنية وعنده أحاديث نبوية في كتب السنة والشيعة ولم يفهمها الإمام وتراجع وغير ذلك، ماذا يقولون في مثل هذا الأمر؟
هم لابد أي نص فيه يعني من علي يقول إما قالها تقية،
كل ده من أجل الخمس والمتعة فقط؟
نعم.
من أجل أن ينفذوا مشروع إيراني صفوي مجوسي فارسي؟
انظر أيضا ماذا يقول. يقول علي تقولون البيعة البيعة، قبضت كفي فبسطتموها نفس الأول، ونازعتكم يدي فجذبتموها، اللهم إنهما قطعاني وظلماني. يعني هم كانوا يريدون منه أن يبايع وهو يمتنع عن البيع، هذا يدل على أن علي لم يعلم أنه إمام، وإلا كيف يمتنع؟ هل الإمام المعصوم أن يمتنع عن البيع له؟
أو لا ينفذ أمر منصوص عليه من الله
أبداً
تعالى؟
أبداً.
طيب ناخذ أخونا أبو محمد من العراق. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيفك يا شيخ محمد؟
الحمد لله بخير، تفضل.
الله يرضى عنك ويرضى عن الشيخ خالد.
آمين وإياكم حفظكم الله.
الله يبارك فيك يا شيخ محمد، احنا نحب ان يتنورون من الشيعة بالمحاضرات اللي يلقونها العلماء مالتهم والخطباء، ويعني شلون دي يلقون الدين ويدخلون المناورات، يعني لا ما انزل فيها الله من السلطان سبحانه وتعالى.
نعم.
المحاضرات اللي ينورونها على انوار الاذاعه الانوار مالتهم، يعني شغله الولايه، يعني الولايه هي معروفه لدى الجميع مثل ما تقول، بس المحاضرات اللي يلقونها هذه يعني الشغلات اللي ما يعني ما تخش العقل.
تمثيليات، يعني تمثيليات لكسب عواطف الناس. نعم
ابو محمد.
الو.
نعم اسمعك
يا طيب. شيخ خالد.
نعم نعم معك، تفضل حفظك الله.
بارك الله بك يا أخي.
نعم تفضل.
هل المحاضرات اللي يلقيها هذا عبد الحميد المهاجر وهال اللطم على الحسين عليه السلام، يعني على أن يعني بريئين، والله يا أخي بريئين منهم أهل البيت، بريئين منهم إلى يوم القيامة. بس كله دعم إيراني، دعم يعني ما الله حتى الله ما يرضى به سبحانه وتعالى.
نعم شكرا لك أبو محمد من العراق. هناك وحدة رصد ترصد كل هذه الارتقاءات التي يقولها القوم في قنواتهم، وهي مردودة عليهم، لأن كما قال الشيخ خالد أن يعني أدلتهم كل دليل يسقط الدليل الذي قبله، فإذا ما تركت المعمم يتحدث تأكد أنه في نهاية حواره لو جلست تفند هذا الحوار ستجد أنه إيه كل كلمة يقولها ينفيها بعد دقيقة، ثم يقول غيرها، ثم يقول بعدها، ويهدم، فتجد أن إذا ما تركت وتكلم أسقط نفسه بنفسه دون عناء أن يكلفك عناء أن تأتي بدليل أو آية أو غير ذلك. تفضل يا شيخ.
نعم. ما زلنا في الموضوع وهو موضوع كلام علي. انظر ماذا يقول علي عن الخلافة. يقول قال عبد الله بن عباس دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام بذي قر وهو يخصف نعله، فقال لي ما قيمة هذا النعل؟ فقلت لا قيمة له، فقال عليه السلام والله لا هي أحب إلي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. توقع رجل يقول عن الإمامة أنها أحقر من النعل التي جعلوها بمرتبة النبوة وإلى آخره، التي أخذناها في منزلة الإمامة.
نعم.
علي بن أبي طالب يقول عن النعل أنها أحب إليه من الإمامة. طيب النبوة، لو جاء رجل يقول النبوة بمنزلة النعل،
أعوذ بالله،
هذا كفر. فكيف علي يقول عن الإمامة قال أن النعل أحب إليه من الإمامة؟ لو كانت الإمامة بهذه المنزلة التي صوروها لما قال علي إن إمرتكم قال فقال عليه السلام لا هي أحب إلي أن النعل من إمرتكم إلا أن أقيم حقا. بل يصور كما في صفحة 68 على أن هذه الإمارة عنده ما هي، قال لا ألقيت حبلها على غاربها ولا سقيت آخرها بكأس أولها ولا ألفيت دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. يعني تصور هذه عفطة العنز التي تخرج تنظف أنفه. يعني الإماء دنياكم هذه معنى المنصب الإمامة والرئاسة. أحقر عنده ما هي إلا مثل عفطة العنز. ولهذا اضطر بعض علماء الشيعة أن يتعاملوا مع هذه، قالوا لا هو يقصد الإمامة السياسية. هو خلافنا كله على الإمامة السياسية.
طيب عندي 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 حاجة كمان شيخ خالد.
تفضل.
يعني تبطل حتى يعني إني 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 الإمام علي هو الذي كتب مثل هذا الكلام كله يعني ونهج البلاغة.
نعم.
إحنا بنستشهد على أساس إنه صح الكتب لديهم.
نعم.
العنز ليست عفطة بل هي نفطة.
لكن مكتوب كده.
ما هي لا ما أنا فاهم.
نعم.
يعني ده دليل إن هذا الكلام يعني اللي أنت قلته. ان الشريف المرتضى يعني
الشريف الرضي الشريف الرضي في خلاف ألفه هو
بالضبط الشريف الرضي لم ينقل عن علي مباشرة انما عن 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 وفي الاخر قال لك الى الامام علي.
نعم.
لان عفطة عنز هي نفطة عنز وليست عفطة، ويراجع اللغويين هذا الكلام. معنا شاعر صدام الشمري من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير استاذ محمد وشيخ خالد،
حياك الله. اهلا وسهلا بك.
طبعا انا باذن الله تعالى متابع الحلقات المفيده اللي دائما اتشرف اني اتواجد متابعه قناتكم الكريمه.
شكرا الله لك.
فلفت نظري دائما الايه اللي استشف فيها الشيعه اللي هي والذين يؤتون الصلاه وهم راكعون.
نعم.
ويسدلون فيها على امامه الامام علي. فالايه هذه لو فسرناها، طبعا العرب اقحاح اصاح يفهمون كلام الله لانه نزل بلغتهم الحقيقيه وليست بلغه اخرى. فالله سبحانه وتعالى لو أراد إمامة علي لنص عليها بصراحة في شتى المواضيع.
نعم.
لكن عملية يأتون الزكاة وهم راكعون، المقصود هي الركوع، هي ملة الإسلام. لأن جميع الأديان معروف فيها الولاية لله سبحانه وتعالى، جميع الأديان ورد فيها أن الله هو واحد سبحانه وتعالى، الأنبياء أيضا وسبق محمد صلى الله عليه وسلم، جميع الأديان فيها صلوات، جميع الأديان فيها زكاة وإن اختلفت أنواعها إلا دين الإسلام. فالإسلام هو الوحيد الذي فيه الزكاة على نصاب لا تتم إلا بعد مرور حول كامل عليها. فلو كان علي رضي الله عنه يأتي الزكاة وهو راكع، فمعنى هذا أنه كل رأس سنة سيأتي الفقراء ليوزع لهم الزكاة وهو راكع. تمام ولا يا شيخ محمد؟
نعم.
طيب الله سبحانه وتعالى أراد فيها أي شيء ثاني، هي عملة الصدق بالخاتم، لقالوا الذين يأتون الصدقات وهم راكعون.
على اساس ان ان الزكاة نعم، على اساس ان الزكاة هنا الايتاء، الزكاة تأتي بلفظ الايتاء. نعم
عفوا هو الايتاء. نعم الايتاء. ولكن معلوم الزكاة في الدين ان يتم عليها حول كامل يدور.
نعم.
وهناك نصاب معلوم، ان قل هذا النصاب لا تجوز الزكاة، صح ام لا؟
نعم.
طيب لو كان علي رضي الله عنه يأتي الزكاة وهو راكع، يعني دار السنة كاملة على ما يمتلك من مال ووجب فيه نصاب الزكاة، فيركع علي كل سنة ليأتي الفقراء فيوزع لهم زكاته وهو راكع.
يعني توضيح لكلامك، لحظة معي يا شيخ.
عفوا.
طيب يعني أنا سأوضح كلامك، أنت تقصد أن الفعل المضارع يفيد الاستمرار هكذا؟
لا هكذا غزلهم.
الفعل المضارع يفيد الاستمرار، الذين يقيمون يعني لو كان مرة واحدة قال أقام.
إنما كل سنة يؤدون
الزكاة وهم راكعون، يعني أنت تقصد أنه كل سنة يفعل هذا الاستمرار.
يعني هذا لو كان هكذا علي.
نعم.
لقالوا علي الذي يتزكى كل سنة وهو راكع.
يعني أفهمت هذا من خلال الفعل المضارع.
نعم.
أحسن.
عفوا يا شيخ خالد، أنت أفهم مني من ناحية النحو واللغة والصرف إلى آخر الأمور.
نعم.
لكن نحن نتكلم بالمعنى العام، يعني الدين في هناك ناس خاصين لهم العلماء وهناك العامة. فالعامة أولى بالتفسير لهم لأن نأخذ الأمور على عوانها بالإطلاق.
أحسن الله عليك.
في هناك كلام من الله سبحانه وتعالى واضح للجميع وبين.
إنه الفعل المضارع لو كان هذا يتحدث عن قصة ماضية.
نعم.
لقال الذي أقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني
وآتى الزكاة.
لكن قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يعني أنه يدل على الاستمرار.
على الاستمرار.
أحسن. نعم. الله إليكم، يعني أنه هذا ما هو مرة واحدة، أكثر من مرة.
أكثر من مرة.
أحسن الله إليكم.
الله يجزاك خير. وكان الله سبحانه وتعالى يقصد في شيء آخر، لقال الذين يؤتون الصدقات وهم راكعون.
نعم.
فالعملية الآن تستمر جميع مسلم، لأن الصلاة إذا فيها صدقة هذه يمكن بالنافلة حتى الصلاة لا تبطل، لأن لا يجوز أن تأتي أي عمل أثناء صلاة الفرض لأنها تبطل الصلاة، والفرض أولى من النافلة.
طيب يا أخي صدام، وهل أصلا الزكاة يعني الناس تذهب لكي تأخذها، أم أنك هي نصابها حينما يأتي تقوم بعمل كشف بالمحتاجين إليها والذين يحتاجون إليها والمصارف الرسمية الشرعية لها؟
أستاذ محمد أنت تحرجهم بهذا الكلام، إحنا مجرد نرد على الروافض يعني بالكلام مختصر، إنما معناه هم فاهمينه كويس لكن يلعبون وتلاعبون بالألفاظ والتأويلات إلى آخره. فحتى لما تستضيفونه في حلقاتكم تسأل سؤال صريح واضح يعني ما يحتاج ألف دوران فيتلف أصحابك بلف الدوران هذا. فعموما بس أردت أن أوضح النقطة هذه.
شكرا لك أخي صدام.
شاكر لك جدا أستاذ محمد
من السعودية. شكرا لك كنت معنا عبر الهاتف. تفضل شكرا.
يعني كلام واضح يعني كلام الأخ واضح. أيضا يقول علي بن أبي طالب كما في بحار الأنوار المجلد 32 صفحة 63 يقول أتيتموني لتبايعوني فقلت لا حاجة لي في ذلك إلى قوله فبايعتموني وأنا غير مسرور بذلك ولا جذل. يعني علي عند بيعته ما كان فرح بهذا الخلافة، لو كان هو يسعى إليها ويطلبها وقاتل من أجلها لكان فرح بها بوصولها إليه. يعني لو افتقدت شيئا ثم جاء إليك بعد غياب طويل تفرح بها ولا
المفروض أفرح بها؟
أفرح يعني. فعلي لما جاءته وعادت إليه الخلافة بعد غياب طويل هو يقول جئتموني أتيتموني تبايعني فقلت لا حاجة لي في ذلك فبايعتموني وأنا غير مسرور بذلك ولا جذل. أيضا الإمام علي وهو ثانيا لا يأمر أتباعه بإمامة الحسن بل يرجع الأمر إليهم، وهذا في وثائق موجودة تنص على أن الإمام الحسن لا يأمر أتباعه ببيعة
يأمر أتباعه علي يأمر
نعم
لا يأمر أتباعه بمبايعة الحسن.
أي هذا من مروج الذهب للمسعودي طبعة دار القلم وهي موجودة وثيقة. يقول وصية علي لأولاده ودخل عليه الناس يسألونه فقالوا يا أمير المؤمنين أرأيت إن فقدناك ولا نفقدك أنبايع الحسنة؟ قال لا أمركم ولا أنهاكم وأنتم أبصر. هذه وثيقة نعم.
طيب نأخذ أخونا خالد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
كيف الحال أخوي محمد؟ أحييك وحي الشيخ خالد الأصابي.
حياك الله الأصابي.
الله يحييكم. معك أبو عبد العزيز من السعودية.
أهلا بك يا أبو عبد العزيز.
كيف الحال؟ الله يعافيك. بس أنا يعني بعلق على بالنسبة لموضوع الإمام خصوصا أيام حقيقة حاولت الاتصال أيام الأخ اللبناني الشيعي اللي كان موجود الحاج
محمد الحاج حسن. نعم
كان موجود وطبعا كان يعني موضوع الإمامة أي نعم وكان موضوع الإمامة يعني كان مهم جدا. نحن نرى أن الشيخ خالد طبعا يستدل بنهج البلاغة وأن علي ينفي الإمامة أو ينفي الخلافة عن نفسه دعوني والتمس غيري وهذا الكلام قرر أخوي محمد شيخهم المرتضى في المقنع في الغيبة تقريبا وكذلك أيده نقل نفس الكلام الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة الصفحة 92-93 أما المقنع في الغيبة فكان 54 والصفحة 55 ويقول إن كان يقول فإن قيل إن كان الخوف أحوجه إلى الاستتار فقد كان آباءه عندكم في تقية وخوف من أعدائهم فكيف لم يستتروا. قلنا يرد هذا الشيخ طبعا ينقل كلام الطوسي قلنا ما كان على آبائهم عليهم السلام خوف من أعدائهم هذا يقصد طبعا المهدي مع لزومهم التقية والعدول عن التظاهر بالإمامة ونفيها عن نفوسهم وإمام الزمان كان الخوف عليه لأنه يظهر بالسيف ويدعو إلى نفسه ويجاهد من خالفه. إذا الإمام إذا من شروط الإمامة إذا كان الإمام نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا الدين له شروط وهو العلم بالدين والدنيا وهي القدرة والتمكين على أن يكون إماما أو خليفة بينما نجد أن الأئمة غير علي بن أبي طالب لم تكن لديهم هذا التمكين ولا هذه القدرة. ويقول الطوسي أيضا حتى هم نفسهم يعني للإمام والقيام بالإمامة شروط. يقول الطوسي نفسه في كتاب الغيبة في الصفحة 12 و13 يقول قلنا الذي نقوله في هذا الباب ما ذكره المرتضى أحدهما يتعلق بالله وهو إيجاده والثاني يتعلق به من تحمل الأعباء الإمامة والقيام بها. ويقول أيضا وصار وجوب نصرته علينا فرعا لهذين الأصلين لأنه إنما يجب علينا طاعته إذا وجد وتحمل أعباء الإمامة وقام بها فحينئذ يجب طاعته. إذن عندما يكون الإمام قائما ولديه القدرة هذا الكلام يقرره المرتضى والطوسي.
طيب. ولكن يا أبو عبد العزيز يعني معلش أنا 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 قبل أن تكمل فكرتك أنتظرك الحلقة القادمة على أحد القادم بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية لأن وقت الحلقة انتهى وربما يقطع البث عنا لأن مرتبطين بمعيد. أشكر لك مداخلتك أبو عبد العزيز ونتمنى التواصل كل حلقة لكي تفيد ويعني تستفيد. فضل الشيخ خالد معي دقيقة لنهاية الحلقة تفضل.
على كل نختم هذا اللقاء بأننا أخذنا بعضا من نواقض الإمامة نلخصها. الناقض الأول عدم وجود دليل صحيح صريح خالي عن المعارضة. الثاني أن الأدلة التي استدلوا بها هي ظنية هي محتملة. الناقض الثالث عدم معرفة أهل البيت بهذه الأدلة. الآن نتكلمنا عن ثلاثة نواقض والثالث ما زلنا فيه
ندندن حوله
نكمل حول. إن شاء الله, سبحانه وتعالى في اللقاء القادم نكمل هذا الموضوع ونتحدث عنه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وجميع الإخوة المشاهدين إلى الحلقة القادمة ومتابعتها
إن شاء الله. خير شهد الكرام النواقض الإمامة كثيرة وهذه النواقض نقدمها للإخوان الشيعة والإخوان السنة يعني للإثنين معا ليتفكروا وتدبروا ويعودوا إلى كتاب الله المصدر الأول للتشريع وما صح من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بعلم وقواعد الجرح والتعديل وباجتهاد الفقهاء والعلماء وبإجماع الأمة. هذه هي مصادر التشريع عند السنة وينبغي أن تكون عند الشيعة. في نهاية هذه الحلقة اسمحوا لي أن أشكر باسمكم جميعا ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة. شكرا لك فضيلة الشيخ خالد.
شكرا لك وللإخوة المشاهدين الكرام.
أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة لنلتقيكم إن شاء الله مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي في الكلمة السواء الأحد القادم في 8 بتوقيت القاهرة 9 بتوقيت مكة المكرمة والكويت ولبنان. حتى ذلك الحين لكم من التحية سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.